إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، لقد أرسل الله عز وجل رسلا هداية وهداة للبشرية، وأيدهم بكلامه في الكتب السماوية، وهذه الكتب كانت لأقوامهم مشاعل نور، وأبرز هذه الكتب وأجمعها هو القرآن العظيم. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والقرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل غير مخلوق، أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام، تعبدنا الله بتلاوته وجعله معجزا إلى قيام الساعة. ولعظمة القرآن وعلو مكانته وقدسيته حفظه الله عز وجل في اللوح المحفوظ وحفظه في الدنيا، قال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ثم نزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وكان ذلك في ليلة مباركة في شهر مبارك، وهو شهر رمضان، في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقد وصف الله عز وجل بالليلة المباركة فقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ثم بعد ذلك نزل مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقد سمى الله عز وجل كتابه قرآنا لأنه جمعت السور فيه بعضها إلى بعض، قال سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي نجمعه في صدرك ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئا. وقد سمى الله عز وجل كتابه بأسماء عديدة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن أبرزها الفرقان والنور المبين والذكر الحكيم والكتاب المبين والصراط المستقيم وأحسن الحديث. وقد نزل الله عز وجل كتابه في 23 سنة ولم ينزل جملة واحدة، وكان ذلك لحكمة بالغة يريدها الله عز وجل، وهي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله عز وجل له بتكرار نزول الوحي على قلبه. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة، كذلك لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن الحكمة أيضا مراعاة الوقائع والحوادث، فقد كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على كل حادثة وكل واقعة يعالجها أو يصحح خطأ موجودا أو يخبر بخبر معين. وقد قسم العلماء القرآن سور القرآن إلى مكية ومدنية. فالمكية هي ما نزل بمكة أو ما كانت خطابا لهم. ومن سمات الآيات المكية عنايتها بالإيمان بالله عز وجل وتكرير توحيد الألوهية ودعاء الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له والتحذير من الشرك. ومن سماتها ذكر الإيمان باليوم الآخر وما فيه من أحداث. وبعد أن تمكن الإيمان في قلوبهم وغرس الله عز وجل ما في الإيمان والتوحيد، بعد ذلك نزلت الآيات المدنية التي فيها الأحكام والتشريعات، من ذكر كثير من الأحكام التي لم تذكر في القرآن في الآيات المكية. ثم ذكر الله عز وجل فيها الحقوق والواجبات وغير ذلك. وفي القرآن عباد الله ناسخ ومنسوخ، والنسخ هو إزالة الحكم السابق بحكم جديد تخفيفا على الناس ومراعاة لهم. يقول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عباد الله، والقرآن العظيم كتاب الله عز وجل الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه، فهو المعجزة المتجددة المحفوظ من الزيادة والنقصان، المحفوظ في الصدور وفي السطور. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن عناية الله عز وجل بالقرآن العظيم وحفظه لنا أن الله عز وجل ألهم الصحابة رضي الله عنهم فكرة جمع القرآن وتدوينه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن جمعوه في صدورهم جمعوه في السطور، فجمعوا القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في كتاب واحد توثيقا له وخوفا له من الضياع بين الناس، بعد أن كان مكتوبا في بعض الصحف المفرقة وعلى رقاع الجلود وعلى جريد النخل وعلى الحجارة. ثم لما أتى في عهد عثمان رضي الله عنه أشار بعض الصحابة بكتابة القرآن في مصحف واحد، إذ أن القتل قد استحر في القراء وتفرق الناس في البلدان. ثم توالت جهود العلماء في حفظ القرآن وجمعه وتفسيره وبيان أحكامه، وتنافسوا في ذلك تنافسا عظيما إلى يومنا هذا، تنافسوا في طباعته والعناية به ونشره بين المسلمين وإقامة حلقات القرآن الكثيرة التي بارك الله فيها، فحفظوا فيها كتاب الله عز وجل واستفادوا من ذلك فوائد عظيمة. فالقرآن العظيم على تعاقب الزمان هو المداد لحياتنا والمعين الذي يستمد منه المسلم زاده وقوته، فمنه نستلهم المعاني العظيمة لحياتنا، ومن توجيهاته نسترشد في فكرنا القويم، ومن أوامره ونواهيه نحل ما أحله الله ونحرم ما حرمه الله عز وجل. ومنه يعرف الآباء واجبهم تجاه أبنائهم، ويعرف الأبناء واجبهم تجاه آبائهم، ويعرف الجار حق جاره، ويعرف الوالد والزوج حق زوجته. ومن تعاليمه يعرف الناس معاملتهم لبعضهم في حسن أخلاقهم وتعايشهم مع غيرهم. ومن هديه يعرف ويرفق الراعي بالرعية، ويأمر وبأمره يستفيد المرعي حق راعيه عليه. وهكذا تقوم الحقوق بين الناس من خلال كتاب الله عز وجل. عباد الله، ومن فضل القرآن العظيم أنه بات ميسرا على الناس كلهم، فأصبح الناس يقرؤونه في هواتفهم وفي منازلهم وفي مساجدهم وفي مدارسهم، مصداقا لقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فها هو اليوم ينتشر بين المسلمين في كل بقاع الأرض من فضل الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن حفظ الله للقرآن أن الله يسره في حفظ الناس له في صدورهم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في حديث ابن مسعود أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن حفظ شيئا من القرآن فينبغي له تعاهده، يقول صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها. وقد هيأ الله عز وجل لهذه البلاد المباركة كل الوسائل في حفظ القرآن ونشره وطباعته وإقامة المسابقات وحلق الذكر ومجالس التحفيظ وغير ذلك مما يرعى فيه الناس كتاب الله عز وجل. عباد الله، نفعني الله وإياكم بما في القرآن من الآيات الحكيم وبما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، كما أن هذا القرآن العظيم سبب لهداية الخلق وإرشادهم، فإن الله عز وجل جعله سببا للهداية، بل به يهتدي الناس، ففيه حل لمشاكل الدول، كما أن فيه حل لمشاكل الناس، كما أن فيه حل لمشاكل الزوجين، كما أن فيه محل لمشاكل الأب وأبنائه وغير ذلك. تأملوا قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما من خير من خير الدنيا والآخرة إلا وقد دلنا الله عز وجل عليه في كتابه. ما من أمر يصلح الله فيه أحوال الناس إلا وتجد علاجه وشفاءه في كتاب الله عز وجل. إذا قرأ العبد كتاب الله عز وجل وجد حل لمشاكله، وجده شفاء لصدره، وجده ذهابا لهمه وغمه. إذا أصابك هم وغم فالتجئ إلى الله عز وجل وتأمل كتابه واقرأه، فإن الله عز وجل سماه شفاء. والعجب من الناس يذهبون يمنة ويسرة وينسون هذا الكتاب الذي جعله الله عز وجل شفاء للصدور. ولذلك حتى الأمراض الحسية فإن هذا القرآن سبب لشفائها. لا حرج أن يبذل الإنسان سببه يذهب إلى الطبيب، ولكن لا ينسى أن يقرأ هذا الكتاب وأن يرقي نفسه بنفسه. فإنه ذكر العلماء كابن القيم وغيره في زاد المعاد أنه أصابه مرض وذهب إلى الأطباء فلم يعينوه ولم يساعدوه في شيء، بل لم يعرفوا مرضه. قال: فأخذت أقرأ من كتاب الله وأرقي نفسي بأم القرآن وهي سورة الفاتحة حتى عافاني الله عز وجل. ولما مر الصحابة على قوم قد لدغ سيدهم فقالوا: هل معكم من راق؟ قالوا: نعم. فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات. قالوا: فقام كأنما نشط من عقال، يعني كأنه البعير إذا عقلت وربطت يده، كيف إذا حل ثم قام ليس فيه شيء؟ فإنه قبل ذلك كان باركا على الأرض والآن قام كأنما نشط من عقال. فهذا الرجل اللذيغ الذي أصابته حية أو عقرب كيف قام في عافيته؟ بسبب قراءة هذا القرآن عليه. فاعلموا عباد الله أنه ما من خير إلا وقد أرشدنا الله إليه في كتابه، لكننا قصرنا في كتاب الله ولم نتأمل فيه في مشاكلنا. انظر إلى أكثر ما يقع بين الناس من الجفاء والغلظة وتفرقهم، أحيانا يكون بسبب كلمة أو بإعراض، نجد أن العلاج والشفاء في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. انظروا كيف يتعامل الإنسان، يأمرك الله عز وجل أن تتعامل مع الناس معاملة راقية، فيقول: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ولم يقل الحسن بل قال أحسن على وزن أفعل التفضيل، يعني أحسن الكلام وأفضله قله للناس، فتلطف معهم بالكلام الطيب، فهذا أحسن الأمر الذي يأمر الله عز وجل به أن تقول الكلام الطيب. وهكذا في بقية أمورنا في اقتصادنا وحياتنا وعلاقاتنا وغير ذلك، نجد أن جوابه وحله وشفاءه في كتاب الله عز وجل، فعلينا أن ننظر فيه وأن نتأمل فيه وأن نحفظ منه ما نستطيع، فإن الله عز وجل يرفع العبد يوم القيامة بهذا القرآن، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها في الدنيا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ارزقنا قراءة هذا الكتاب وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمر هذه البلاد للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك، وارزقهم الخير في الدنيا والآخرة، ووفقهم للرفق برعاياهم، واصلح بينهم وبين رعاياهم، ووفقهم لكل خير هم ورعاياهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وادفع عنه كل شر وفتنة يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم بارك لنا في أزواجنا وفي ذرياتنا وأصلحهم، واجعلهم من حفظة كتابك، واجعلهم لنا شفعاء يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.